كم يسرني أن ألتقي بكم أصدقائي في هذه النزهة الإذاعية عبر صفحات الكتاب المقدس لنقطف من جنانه أحلى الثمار وأشهاها. أهلا وسهلا بكم معي. انتهينا المرة الماضية من دراسة رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل تسالونيكي، وختمنا الرسالة بالحديث عن 22 وصية نستطيع أن نعيشها في وقتنا الحاضر بينما ننتظر الرب. طلب منا بولس أن نميز هؤلاء الذين يقومون بتعليم كلمة الله. ينبغي أن يحظى معلمو الكتاب المقدس والوعاظ بانتباه المؤمنين واحترامهم، فخدام الرب يقومون بعمل الله، وبالتالي فإن احترامهم وتقديرهم يعني احترام وتقدير عمل الله. رأينا ضرورة إنذار الذين هم بلا ترتيب، الذين يرفضون العمل مع الآخرين. إنهم أشخاص يحبون القيام بالأعمال لوحدهم عوضا عن دعم ومؤازرة عمل الرب. كذلك علينا أن نشجع صغار النفوس الذين يخافون أن يشهدوا للرب، ونحن جميعا بحاجة لمن يشجعنا ويصلي من أجلنا لكي ننهض فوق الصعوبات ونتغلب على المشاكل التي تقف عائقا في طريقنا. أسند الضعفاء، فهنالك من هم ضعفاء في إيمانهم ولا يستطيعون السير بصورة صحيحة وبالسرعة اللازمة لأنهم كالأطفال الصغار في إيمانهم، وبالتالي فإنهم بحاجة للعون والمساعدة. تأنوا على الجميع، هذا يعني أن لا ننفعل ونغضب. علينا أيضا أن لا نخاصم بعضنا بعضا، فينبغي على المؤمن أن يبتعد عن أي فكر انتقامي سواء مع المؤمنين أو مع غير المؤمنين، بل كل حين اتبعوا الخير بعضكم لبعض وللجميع. يقول بولس افرحوا كل حين، وكلمة افرحوا لا تعني أن نكون سعداء بل أن نفرح في الرب. والفرح من ثمر الروح، فإن لم تكن فرحا عزيزي المستمع فاقرأ كلمة الرب واسأل الله أن يملأ قلبك بالفرح، وما من شك في أنه سيفعل ذلك. صلوا بلا انقطاع، هذا لا يعني أنه ينبغي على المؤمن أن يبقى جاثيا على ركبتيه طوال اليوم، لكنها تعني أن نصلي بصورة منتظمة وأن تكون الصلاة موقفنا الدائم. رأينا واجب أن نقدم الشكر لله في جميع الظروف والأحوال والأوقات، وليس مرة واحدة في السنة أو فقط حينما تسير الأمور كما نتمنى ونرغب، بل في كل شيء. لا تحتقر النبوات، أي لا تحتقر كلمة الله. كذلك لا تدع أحدا يضللكم بمعسول الكلام، بل تحققوا من أي شيء تسمعونه أو ترونه أو تقرؤونه. كما لا ينبغي علينا أن ننخدع بالإطراء والمديح، فهنالك الكثير من الخداع والتضليل في هذا العالم. وتمسكوا بما هو صادق وصحيح، وكلمة الله هي الأساس الذي نستخدمه لفحص كل وعظ وكل تعليم. امتنعوا عن كل شبه شر، فإذا كان هنالك أي تساؤل في ذهنك حول صحتي أو خطأ شيء ما قد فعلته في السابق، فمن المرجح أن ذلك الشيء كان خاطئا، كما رأينا بأن الإنسان كائن ثلاثي الأبعاد. وإله السلام، يقول بولس، يقدسكم بالتمام، ولتحفظ روحكم ونفسكم وجسدكم كاملة بلا لوم عند مجيء ربنا يسوع المسيح. نأتي اليوم إلى الرسالة الثانية التي كتبها بولس إلى أهل تسالونيكي، وسنمر في البداية عليها بتقديم بسيط. كتبها الرسول بولس حوالي سنة 53 ميلادية، فقد جاءت الرسالة الثانية إلى المؤمنين في تسالونيكي بعد الرسالة الأولى بفترة قصيرة. أما بالنسبة لمناسبة الرسالة، فقد كان المؤمنون في تسالونيكي ما يزالون حديثين في الإيمان حينما كتب رسالته الثانية إليهم، فقد أدت رسالته الأولى إلى ظهور المزيد من الأسئلة لديهم، وبالتالي يحاول الرسول بولس أن يجيب عن هذه الأسئلة في رسالته الثانية. وقد انتشرت إشاعة في كنيسة تسالونيكي تقول بأن هنالك رسالة من الرسول بولس يقول فيها بأن المسيح قد جاء وأخذ خصته وبأن العالم يعيش في دينونة يوم الرب. وقد تعرض هؤلاء المؤمنون للاضطهاد كما رأينا في الرسالة الأولى، وكانوا يعانون من أجل الإنجيل، وكان من السهل عليهم أن يصدقوا بأنهم قد دخلوا فترة الضيقة العظيمة، وبأن جميع المؤمنين وليس الأموات فقط قد فاتهم الاختطاف. وهكذا يحاول الرسول بولس أن يهدئ مخاوفهم عن طريق كتابة هذه الرسالة، وإخبارهم بوضوح بأن اجتماعنا إلى الرب يسوع المسيح ما يزال حدثا مستقبليا، وبأن يوم الرب له مقدمات معينة ينبغي حدوثها أولا، فالارتداد ومجيء إنسان الخطية يجب أن يحدث أولا. لهذا فقد كان بولس يدعوهم للإيمان بعقلانية بأنهم لم يكونوا يمرون بفترة الضيقة العظيمة. يقول الرسول بولس بأن التنظيم الخارجي للكنيسة الإسمية سيمر في مرحلة ارتداد تام، وفي إنجيل لوقا الفصل 18 يسأل الرب قائلا: ولكن متى جاء ابن الإنسان ألعله يجد الإيمان على الأرض؟ والأسلوب الذي ورد فيه هذا السؤال في اللغة اليونانية يستدعي إجابة سلبية، أي أنه لن يجد الإيمان على الأرض حينما يأتي ثانية، فالكنيسة المنظمة ستكون في حالة ارتداد تام، وهذا ما يؤكده سفر الرؤيا. ففي الفصل الرابع من سفر الرؤيا نرى بأن الكنيسة انتقلت من على الأرض ولم يتبقى منها سوى غلافها الخارجي الذي له صورة التقوى لكنه ينكر قوتها، وهذه المنظمة نفسها هي الزانية المذكورة في الفصل 17 من سفر الرؤيا. لقد كان المؤمنون في تسالونيكي يعتقدون بأنهم قد دخلوا فترة الضيقة العظيمة، فقد اعتقد الأشخاص الذين تعرضوا للاضطهادات والضيقات بأنهم إنما يعبرون فترة الضيق، لكن الرب قال بأنه ستأتي فترة قصيرة عصيبة لم يحدث مثلها من قبل ولن يحدث مثلها من بعد. ما هي الفكرة الرئيسية من رسالة تسالونيكي الثانية؟ في حين أن رسالة تسالونيكي الأولى ركزت على رجوع المسيح إلى كنيسته فيما يسمى بالاختطاف، فإن رسالة تسالونيكي الثانية تركز على المجيء الثاني للمسيح إلى الأرض حينما يعود بالدينونة ويؤسس مملكته. هذا يدعى استعلان المسيح حسب ما يقول واضع الدراسات دكتور ماجي. وهنا أحب أن أنوه من جديد بأننا نحترم كل التفسير الأخرى المغايرة لما يراه ماجي. وكما ترى صديقي المستمع، فإن التركيز في الاختطاف ليس منصبا على مجيئه إلى هذه الأرض، لأنه لا يأتي إلى الأرض في حقيقة الأمر، فالرب يوضح بأننا سنلتقي به في الهواء. أما استعلان المسيح فيعني مجيء المسيح إلى الأرض لتأسيس مملكته، وفي الفترة الواقعة بين هذين الحدثين سوف تأتي فترة الضيقة العظيمة. وكما رأينا في رسالة تسالونيكي الأولى، فإن موضوع الاختطاف لا يرد في العهد القديم، فقد كان رجاء القديسين في العهد القديم رجاء أرضيا، كانوا يتطلعون إلى مجيء المسيح وتأسيس مملكته على الأرض، أي أن هذه ستكون الجنة على الأرض. والآن نأتي إلى النص الكتابي للرسالة. تعال بنا أخي الكريم نستمع معا إلى الفصل الأول كاملا، تقرأه لنا مشكورة الأخت رندا.
بولس وسلوانوس وتيموثاوس إلى كنيسة التسالونيكيين في الله أبينا والرب يسوع المسيح، نعمة لكم وسلام من الله أبينا والرب يسوع المسيح. ينبغي لنا أن نشكر الله كل حين من جهتكم أيها الإخوة كما يحق، لأن إيمانكم ينمو كثيرا، ومحبة كل واحد منكم جميعا بعضكم لبعض تزداد، حتى إننا نحن أنفسنا نفتخر بكم في كنائس الله من أجل صبركم وإيمانكم في جميع اضطهاداتكم والضيقات التي تحتملونها، بينة على قضاء الله العادل أنكم تؤهلون لملكوت الله الذي لأجله تتألمون أيضا. إذ هو عادل عند الله أن الذين يضايقونكم يجازيهم ضيقا، وإياكم الذين تتضايقون راحة معنا عند استعلان الرب يسوع من السماء مع ملائكة قوته في نار لهيب، معطيا نقمة للذين لا يعرفون الله والذين لا يطيعون إنجيل ربنا يسوع المسيح، الذين سيعاقبون بهلاك أبدي من وجه الرب ومن مجد قوته متى جاء ليتمجد في قديسيه ويتعجب منه في جميع المؤمنين، لأن شهادتنا عندكم صدقت في ذلك اليوم، الأمر الذي لأجله نصلي أيضا كل حين من جهتكم، أن يؤهلكم إلهنا للدعوة ويكمل كل مسرة الصلاح وعمل الإيمان بقوة، لكي يتمجد اسم ربنا يسوع المسيح فيكم وأنتم فيه بنعمة إلهنا والرب يسوع المسيح.
بولس وسلوانوس وتيموثاوس إلى كنيسة التسالونيكيين في الله أبينا والرب يسوع المسيح. تحية الرسول بولس هي تحيته الودية الاعتيادية إلى الكنيسة السليمة عقائديا وروحيا. كذلك يقوم بولس بتوصيل تحيات سلوانوس أو سيلة وتيموثاوس، وهؤلاء الرجال الثلاثة تحملوا الكثير من أجل الإنجيل، فقد كان بولس وسيلة في السجن في فيليبي، كما ذهب بولس وسيلة وتيموثاوس سويا إلى تسالونيكي، وقد اضطر الرسول بولس إلى تركهم لاحقا وانتظارهم في أثينا، وحينما تأخروا في العودة ذهب إلى كورنثوس حيث التقى بهم هناك في وقت لاحق. في ذلك الوقت كتب الرسول بولس رسالته الأولى إلى أهل تسالونيكي للإجابة على بعض الأسئلة التي خطرت ببالهم منذ أن كان هناك. وفيما يكتب بولس رسالته الثانية فإنه يذكر اسمي الخادمين العاملين معه، وهذا إنما يدل على شيء يميز شخصية الرسول بولس، فذلك الشاب الفريسي الفخور بنفسه قد بات تابعا متواضعا للرب يسوع المسيح وخادما ورسولا له. يكتب إلى كنيسة التسالونيكيين، كانت هذه هي الكنيسة المحلية في تسالونيكي، وقد كان الرسول بولس يؤمن بالكنيسة المحلية وبأن الكنيسة في تسالونيكي كانت في الله أبينا والرب يسوع المسيح. وهو لا يذكر الروح القدس هنا ربما لأن الروح القدس كان يسكن المؤمنين في كنيسة تسالونيكي أصلا، وقد مكنهم سكن الروح القدس فيهم من إظهار حياة المسيح والسلوك بلياقة بحسب الدعوة التي دعاهم الله إليها، وقد كان مقامهم في الله الآب وفي الرب يسوع المسيح. وهذا يعني صديقي المستمع أن الرسول بولس كان يعلم عن لاهوت المسيح، فلم يكن يشك ولو للحظة واحدة في أن يسوع المسيح هو الله الإبن. قال الرب يسوع في إنجيل يوحنا والفصل العاشر: خرافي تسمع صوتي وأنا أعرفها فتتبعني، وأنا أعطيها حياة أبدية ولن تهلك إلى الأبد ولا يخطفها أحد من يدي، أبي الذي أعطاني إياها هو أعظم من الكل ولا يقدر أحد أن يخطف من يد أبي. وقد كانت كنيسة التسالونيكيين موجودة من حيث المقام بين يدي الله الآب والرب يسوع المسيح، وأرجو أن تكون كنيستك يا صديقي هي الأخرى بين يدي الله الآب والرب يسوع المسيح. فالشيء المهم أخي الكريم ليس هو اسم كنيستك، وإنما أن تكون أنت وغيرك من المؤمنين ثابتين في المسيح يسوع، والروح القدس يسكن المؤمنين الحقيقيين ويعلن المسيح في حياتهم. هذا هو ما يقوله الرسول بولس لهؤلاء المؤمنين في مقدمة رسالته هذه. عدد 2: نعمة لكم وسلام من الله أبينا والرب يسوع المسيح. النعمة والسلام كلمتان هامتان للغاية في الإنجيل، والنعمة تأتي دائما في المقدمة ثم يليها السلام. فإن اختبرت صديقي المستمع نعمة الله فهذا يعني أنك مخلص. نقرأ في رسالة أفسس ما يلي: لأنكم بالنعمة مخلصون بالإيمان، وذلك ليس منكم، هو عطية الله، ليس من أعمال كي لا يفتخر أحد. فحينما تأتي إلى الله كخاطئ ضال ولا تحضر معك أي شيء سوى خطاياك، في حين أنك تأخذ كل شيء من الله، عندها تكون قد اختبرت نعمة الله، فهو يقدم لك الخلاص، فهبة الله حياة أبدية. ولا يمكنك صديقي المستمع أن تقوم بعمل ما مقابل هدية، لأنك إن فعلت ذلك فإنها لا تعود هدية، بل تصبح شيئا كسبته بعملك. لكن الخلاص الذي يقدمه لك الله يعني حياة أبدية إن أنت وثقت بالرب يسوع المسيح. هذه هي النعمة يا صديقي. أما السلام فلا بد أنك تعرف شيئا عنه إن كنت قد اختبرت نعمة الله. فالسلام هو أنعم وأرق وسادة يمكنك أن تنام عليها في الليل. إنه السلام الذي تنعم به حينما تعلم يقينا بأن خطاياك قد غفرت. فالسلام الحقيقي لا يأتي من بعض العلاجات النفسية، وإنما يأتي من مصدر سماوي من الله الآب والرب يسوع المسيح. فإن لم تكن تنعم بالسلام يا صديقي فيمكنك الحصول عليه، لأنه هبة من الله لكل من يؤمن بالرب يسوع. عدد 3، ينبغي لنا أن نشكر الله كل حين من جهتكم أيها الإخوة كما يحق، لأن إيمانكم ينمو كثيرا، ومحبة كل واحد منكم جميعا بعضكم لبعض تزداد. في الآية 4 يتحدث بولس عن الصبر والإيمان، وفي الآيتين 3 و4 نجد ذلك الثالوث الذي يستخدمه بولس، الإيمان والمحبة والصبر. وهذه الكلمات 3 هي كلمات مجردة، لكن بولس يجعلها كلمات واقعية ملموسة. وهذا هو عمل الإيمان الذي تحدث عنه في رسالة تسالونيك الأولى. فالإيمان المخلص ينشئ أعمالا. أجل صديقي المستمع، إنه ينشئ محبة في القلب تجاه أولاد الله. في الآية التالية يذكر الرسول بولس الكلمة الثالثة التي يستخدمها مع المحبة والإيمان، ألا وهي الصبر. وهذا الصبر لا يعني مقدرتك على الانتظار في أزمة السير أو انتظار تحول الإشارة الضوئية إلى اللون الأخضر، بل هو الصبر المستعد لتحمل صعوبات العيش من أجل الله وقبول كل ما يضعه الله في طريقك، عالما أن كل الأشياء تعمل معا للخير. إنه الصبر الذي يروم إلى الوقوف في محضر الله في يوم ما. وهذا الصبر يمكنك من التغلب على العقبات والمشاكل التي تعترض طريقك. فإذا كنت تتطلع بصبر إلى المستقبل، فإن هذا سيمنحك الرجاء بما هو آت، وقد يكون ذلك عزيزي المستمع أقرب مما تتصور. ينبغي لنا أن نشكر الله كل حين من جهتكم أيها الإخوة كما يحق. يقول الرسول بولس إنه من الصحيح واللائق أن يشكر الله من أجلهم، لأن إيمانكم ينمو كثيرا ومحبة كل واحد منكم جميعا بعضكم لبعض تزداد. لا يمكنك عزيزي المستمع أن تنمو في علاقتك مع الله دون أن تنمي علاقتك بإخوتك في الإيمان. وحينما تنمو مع الله في النعمة والمعرفة والإيمان، فإنك تنمو في محبتك تجاه إخوتك. ولا بد أن يقوم الله بوضع بعض العقبات في طريقنا، لأن هذا ينشئ فينا صبرا، كما أن هذا يجعلنا نتطلع إلى المستقبل بتفاؤل ورجاء. نعم صديقي المستمع، يوجد الكثير من الأمور والفضائل التي نستطيع أن نمارسها بينما ننتظر عودة المسيح من أجلنا. أرجو أن يكون هذا موقفك، وليبارك الرب حياتك.